بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا آدم، وهو آدم ابن أبي إياس العسقلاني، وآدم من مشايخ الكبار أو مشايخ البخاري الكبار الذين روى عنهم عدة حديث بأسانيد ثلاثة: آدم عن يزيد ابن عبيد، عن سلمة بن الأكوع، وكان آدم من حفاظ الحديث الكبار من أهل الكوفة. قال: حدثنا ورقاء. ورقاء هو ابن عمر اليشكري أو اليشكري أبو بشر المدائن، ويقال الخراساني لأنه أصله خراساني، يقال أنه أصله من مرو، وقيل أنه من خوارزم، فلهذا فهو خراساني، لكن سكن المدائن، وكان ثقة. قال: عن ابن أبي نجيح، وهو عبد الله ابن أبي نجيح، يقال أن أبا نجيح اسمه يسار، يقال غير ذلك. عبد الله ابن أبي نجيح المكي، وهو صاحب التفسير، تفسير عن مجاهد، وهو قال كثير من أهل العلم أنه لم يسمع من مجاهد، وإنما سمع التفسير من القاسم بن أبي بزة عن مجاهد. ولم ذكر يحيى بن سعيد وغيره أنه لم يكتب التفسير عن مجاهد إلا القاسم بن أبي بزة، وأخذه عنه ابن أبي نجيح وغيره، أيضا الضحاك ابن الضحاك ابن مزاحم وغيرهم أخذوا هذا التفسير من القاسم بن أبي بزة المكي. وعبد الله بن أبي نجيح ثقة كما قلنا، إلا أن الصحيح أنه لم يسمع من مجاهد، وبعض العلم يقول أنه سمع كما قال ابن معين. قال: وعن مجاهد، مجاهد بن جبر أبو عبد الله المكي، كان مملوكا لامرأة من قريش، مع أنه كان مملوكا إلا أنه كان طلابا للعلم، قرأ على ابن عباس القرآن ثلاث مرات، أنا يعرضه عرضا، قال: أقفه عند كل آية، أنا يقف ابن عباس عند كل آية، ولهذا كان من أفضل أصحاب ابن عباس في التفسير. كان الثوري يقول: إذا جاءك التفسير من مجاهد فحسبك به. وحفظ الله عز وجل علم أهل مكة وعلم ابن عباس بمجاهد وعطاء، مجاهد في التفسير وعطاء في الفقه. قال: عن مجاهد، حتى قال بعضهم يقول مطر الوراق، قال لي رجل: لولا هذين الأسودين لذهب علم أهل الحجاز أو لذهب علم أهل مكة؟ قال: فقال الأسودان هكذا قال، ويريد به مجاهد وعطاء، لأنهما كانوا، أو خاصة مجاهد كان عبدا لامرأة من قريش، لكن الله عز وجل رفعه بالعلم. وكذلك كان عطاء ورفعه الله عز وجل أيضا كذلك بالعلم حتى جلس إليه الملوك. قال: قال ابن عباس، وهو أبو العباس عبد الله بن عباس ابن عبد المطلب بن هاشم الحبر البحر، كان بحرا في العلم، وكان الناس يأتونه من كل، أو يسألونه في كل العلم، فمنهم من يسأل في التفسير، ومنهم من يسأل في الفقه، ومنهم من يسأل في السيرة، وهكذا، فيسأل فكلهم يجيب عليه. فكان مجلس ابن عباس مجلسا حافلا في الطائف وفي مكة، كان أكثر وقته في الطائف، ثم رجع إلى مكة وله مجلس فيها. وكذلك أيضا بعد ذلك كان في المدينة وجلس بعد ذلك أكثر وقته في المدينة يطلب العلم في بداية أمره، ثم جلس في المدينة، ثم تحول إلى مكة وإلى الطائف، فكان بين الطائف ومكة. ولهذا أكثر تلاميذه من أهل مكة. ولما تحول علي رضي الله عنه إلى البصرة أو إلى العراق، أنا في الكوفة، تحول معه ابن عباس وجعله أميرا على البصرة، جعله أميرا على البصرة. ولهذا قلنا، أو قال العلماء كما ذكر الخليلي في الإرشاد وغيره، إذا جاء الإسناد البصري وفيه عبد الله فهو ابن عباس، إذا جاء الإسناد البصري وفيه عبد الله فهو ابن عباس. قال قال ابن عباس: أمره أن يسبح في أدبار الصلوات كلها، يعني قوله وأدبار السجود. وهذه الآية قال في قول الله عز وجل: فسبحوا وأدبار، ومن الليل فسبحوا وأدبار السجود. أدبار السجود أي أدبار الصلوات كما ذكر ابن عباس، أي سبح الله عز وجل في أدبار الصلوات، وهو أعظم التسبيح. ولهذا جاء في الصحيحين حديث أبي هريرة لمسلم عن أبي ذر لما جاء فقراء المهاجرين إلى الأنصار إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وقالوا: ذهب أهل الدثور بالأجور والدرجات العلى. قال: وماذا؟ قالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ولهم فضل أموالهم يتصدقون بها، ونحن لا نتصدق، أنا عندهم أموال يتصدقون بها ويحجون بها، أنا أنهم زادوا علينا في هذا، هذا من أعظم السباق، سابقون في فعل الخيرات. فأرادوا أن يسبقوا الأغنياء، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه سبقتم من قبلكم ولم يأتي أحد مثل ما أتيتم إلا من قال بقولكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون الله 33 بعد دبر كل صلاة 33، وتحمدونه 33، وتكبرونه 33، وتقولون كمال المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ففعلوا ذلك. ثم جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا: يا رسول الله، سمع إخواننا الأغنياء بما قلت لنا ففعلوا مثل ما فعلنا. فقال عليه الصلاة والسلام: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فدل على أن التسبيح بعد الصلاة من الأمور العظيمة التي حث الشرع عليها، وفيها الأجر العظيم عند الله سبحانه وتعالى. وقال الله عز وجل: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس، معناها في الغداة، وقبل الغروب أي في العشي، مثل ما قال الله عز وجل لمريم، أو قال يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، أو قال قبل ذلك لزكريا، فسبح حمد ربك بالعشي والإبكار، العشي قبل المغرب، أنا في العصر وبعد الزوال، والإبكار هو بعد الفجر. فهذه من الأوقات العظيمة التي يسبح الله عز وجل ويذكر الله سبحانه وتعالى فيها. ولهذا بهذه الآيات رجح الإمام ابن القيم أن أذكار الصباح تقال بعد الفجر، وأذكار المساء تقال بعد العصر، لأنه أيضا في الآية الأخرى بالغدو والآصال، الغدو بعد الفجر والآصال بعد العصر، فلهذا قال الأفضل أن تقال هذه الأذكار، أذكار الصباح والمساء، بعد الفجر وبعد العصر. لكن إذا طلعت الشمس بعد الفجر هل يقولها؟ نعم، له أن يقولها، بل قال الشيخ ابن باز رحمه الله: لا بأس أن يقولها إلى أن قبل أن تستوي الشمس. أنا معه هذا الوقت، متى ما ذكر أذكار الصباح يقولها، وكذلك أذكار المساء من العصر إلى الليل إلى الفجر يقول هذه الأذكار، لكن الأفضل أن تكون بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر. في هذه الآية قال: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس، هو الفجر، وقبل غروبها أو قبل الغروب، ومن الليل فسبحه وأدبار السجود، أي بعد الصلوات. وجاء في تفسير هذه الآية، ذكر ابن المنذر عن أبي تميم الجيشاني أنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفسرون أدبار السجود، أي ركعتين بعد المغرب، أدبار السجود ركعتين بعد المغرب، وجاء في رواية ركعتين قبل الفجر، وأدبار النجوم أو إدبار النجوم ركعتين بعد المغرب، إدبار النجوم بعد المغرب، وأدبار السجود بعد الفجر أو قبل الفجر، أقصد قبل الفجر. وفسرها كما قلنا بعضهم بعد المغرب، ركعتين بعد المغرب هي المقصودة بقوله أدبار السجود، والمراد أن في أدبار السجود أيضا عبادة، التسبيح والتكبير، وكذلك السنن التي تصلى بعد الصلاة، مثل ركعتي المغرب، ركعتي العشاء، الركعتين قبل الفجر، أيضا ركعتين بعد الظهر، فهذه أيضا داخلة في هذا الباب، لأنها تكون أدبار الفرائض، أدبار السجود أي أدبار الصلوات. طيب، هذا ما يذكر، الله أعلم.